أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 884. الفرسخ ثلاثة أميال. ذكرنا أن الصلاة الرباعية تقصر في حال السفر بإسقاط الركعتين الأخيرتين بشروط، منها أن يقصد قطع المسافة الشرعية التي هي عبارة عن ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية من الذهاب والإياب. الآن سمحت السيد في هذه المسألة يريد أن يحدد المسافة الشرعية وفق وحدات القياس المتعارفة في زماننا اللي هو الكيلومتر. هذا قبل يقيسون بالميل والفرسخ، اليوم هذا ما متعارف. اليوم المتعارف في قياس المسافات هو الأمتار والسنتيمترات والكيلو أمتار، فيريد أن يقيس المسافة بما هو متعارف في زماننا وهو الكيلومتر. قال: الفرسخ ثلاثة أميال، وهذا دلت عليه الروايات، هي التي حددت أن مقدار الفرسخ هو ثلاثة أميال. فجاء في صحيحة ابن الحجاج، جاء فيها: ثم أومأ بيده 24 ميلا يكون 8 فراسخ. إذا تقسم 24 على 3 يطلع 8، 8 في 3 24، معناه الميل يساوي 3، الفرسخ يساوي 3 أميال. قال: الفرسخ 3 أميال والميل 4000 ذراع بذراع اليد، وهو الذراع من المرفق إلى طرف الأصابع، فتكون المسافة 44 كيلو مترا تقريبا. 44 كيلو، هذه هي المسافة الشرعية التي إذا قصدها المكلف يجب عليه أن يقصر في صلاته. هذا قد تكون امتدادية وقد تكون تلفيقية، 22 ذهاب و 22 إياب مثلا، ولا سيأتي لا نشترط المساواة بين الذهاب وبين الإياب. مسألة 885. إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيرا، إذا نقصت عن 44 كيلو، نفترض صارت 35 كيلو ونصف، واحد قصد أن يقطع هذه المسافة، فهنا ما هو حكمه؟ واضح أن حكم التمام، لأنه لم يتحقق موضوع القصر وهو قصد قطع المسافة الشرعية اللي هي 44 كيلو، فهذا يبقى على التمام بلا إشكال. قال: إذا نقصت المسافة عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام. وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن بذلك. الشك تارة يكون بنحو الشبهة الموضوعية، يعني أنا شكيت قطعت هذه الثمانية فراسخ أو لم أقطع ثمانية فراسخ. إذا قطعت 8 فراسخ فأنا يجب علي
القصر،
وإذا لم أقطعها فيجب علي التمام. فإذا شكيت أني قطعت 8 أو لم أقطعها، هذا شك بنحو الشبهة الموضوعية يقولون، فهنا يجري استصحاب عدم بلوغ 8 فراسخ. سابقا قبل أن أشرع في سفري أنا ما قاطع 8 فراسخ، والآن بعد أن شرعت ووصلت إلى مكان شككت في قطع الثمانية، فأسسها بعدم قطع ثمانية فراسخ، فيثبت بذلك يتنقح موضوع التمام، يعني اللي هو عدم القصر، ما لم يتنقح موضوع القصر وهو قطع المسافة الشرعية، فيجب علي التمام، فيجري استصحاب عدم البلوغ. هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، راح يجينا بعدين يتعرض السيد إلى الشك بنحو الشبهة الحكمية ويبين حكمه. قال: وكذا إذا شك في بلوغها المقدار المذكور أو ظن بذلك. الظن هنا يلحق بالشك، لأن القاعدة العامة في الظن أنه ليس بحجة، حكمه حكم الشك، كما أن الشك ليس بحجة كذلك الظن، إلا ما قام الدليل على حجيته. تقدمت بعض الموارد كالظن في باب الركعات مثلا، الظنون اللي وردت في بعض الأمارات كالظن في باب خبر الثقة، الظن في الظواهر مثلا، وبعض الأمارات اللي قام الدليل على حجية الظن فيها، وهذه للدليل الخاص نقول بحجية الظن، وإلا القاعدة العامة تقتضي أن الظن لا يغني من الحق شيئا، فحكم حكم الشك لا يكون حجة. فسواء أنت ظننت أو شككت ببلوغ المسافة تستصحب عدم البلوغ، وبالتالي تصلي تمام. هذا يحصل اللي يطلعون مثلا للبار أماكن، يعني مو بس للبار، أماكن يقطعون مسافات ما يعرفون ايش قد، وقاصد مكان معين ما يدري ايش قد هذا المكان، 8 فراسخ أو أقل من ذلك، فيشك أنه بلغ المسافة أو لم يبلغها، وهو قاصد لقطع هاي المسافة بس ما يعرف مقدار هذه المسافة، فهنا يستصحب عدم قطع الـ8 فراسخ ويجب عليه التمام. مسألة 886، تثبت المسافة، هاي المسافة اللي هي 44 كيلو، كيف نثبت هذه المسافة؟ يعني مثلا مسافة بين النجف والحلة، مثلا بين النجف مثلا والحيدرية، هاي المسافة شلون نثبتها انها 44 كيلو اكثر اقل؟ فيقول تثبت بالعلم، واحد عنده علم يصير هسه شنو مناشي العلم، افترض هو راح قاسي صار عنده علم مثلا، بعد قال بالبينة الشرعية، البينة اللي هي شهود عدول 2 يشهدون على أن المسافة مثلا بين النجف والحلة هي 60 كيلو، مسافة شرعية، فهذا البينة تثبت لك المسافة لعموم دليلها، لأن دليل البينة الذي دل على حجية البينة، حجية قول الشاهدين العادلين، هذا دليل مطلق وعام يجري في كل الموارد، إلا ما خرج بالدليل الخاص اللي هو مثل الزنا، أنه لا يثبت بالبينة وإنما يثبت بـ4 شهود، هذا مورد خاص، وإلا القاعدة العامة في البينة هي أنها تثبت متعلقها في كل الموارد، لأن دليلها عام من هذه الناحية. قال: وبالشياء وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان، كل شيء يفيد الاطمئنان كالشياء، يشيع بين الناس أن المسافة مثلا بين النجف والحيدرية هي 40 كيلو، وبين النجف والحلة مثلا 60 كيلو، إذا شاع ذلك وحصل اطمئنان، الشيع ما له موضوعية، الموضوعية لمن؟ للاطمئنان، هو الحجة، اطمئنان هو الحجة، يعني حجة عقلائية كما تقدم، أو هو حجة عقلية كما يقول بعض الفقهاء، يقول حال حال العلم، غايته هو علم عادي، علم عرفي، ولا هو يعول عليه كالعلم، فالاطمئنان حجة ما مختلفين به. وإذا حصل الاطمئنان من مناشئه العقلائية فيعول عليه حينئذ، يعول عليه سواء كان من الشيعة أو من غير الشيعة، كما إذا حصل مثلا الاطمئنان
من خبر الثقة،
من خبر الثقة، خبر الثقة سيأتي أنه ما يثبت لك المسافة، مو حجة، بس هذا فد إنسان أنا عارفه مضبوط في قياساته، هم وثاقته جدا عالية، متثبت، لما يخبرني بشيء أنا يصير عدة اطمئنان، إذا صار عدة اطمئنان فهذا صار حجة، مو قوله هو الحجة وإنما الاطمئنان هو الذي يكون حجة. لذا يقول وبالشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان، مو الشياع هو الحجة، والشياع شنو قيمته؟ ما له قيمة، شياع سبب للاطمئنان، وهكذا كل سبب للاطمئنان هذا يوجب ثبوت المسافة من جهة حجية الاطمئنان. ولا يثبت بخبر الواحد وإن كان عدلا، يعني فضلا عما إذا كان ثقة، شخص واحد يخبرني بالمسافة ما يثبت المسافة، لأن سماع السيد لا يبني على حجية خبر الثقة ولا على حجية خبر العادل، وإنما الحجة عنده هو الخبر الموثوق به، خبر الذي يورث الاطمئنان والوثوق، هذا هو اللي يكون حجة. فإذا هذا الشخص الواحد الثقة أو العادل إخباره ما ولد عندي اطمئنان فما يكون إخباره حجة، خبره ليس هو الحجة وإنما الخبر الموثوق به هو الحجة، فحينئذ لا يعول على قوله. ولا يثبت بخبر الواحد وإن كان عدلا ما لم يورث الوثوق، إذا أورث الوثوق هسه الوثوق الاطمئنان شنو؟ البعض يقول هنا واحد وثوق اطمئنان واحد، بعض يقول لا الاطمئنان أعلى من الوثوق، اطمئنان مرتبة تستقر معها النفس، يصير شنو؟ طمأنينة في النفس، مرتبة أعلى من الوثوق، وبعض يقول لا هنا واحد وثوق اطمئنان نفس الشيء، تعرف مرتبة أعلى من الظن، بحيث كلاهما يوجب سكون النفس. فإذا هذا خبر الواحد العادل أو الثقة أوجب اطمئنان أوجب وثوق، حينئذ يؤخذ بقوله من جهة الاطمئنان الحاصل لأنه حجة. أما إذا لم يوجب الوثوق فحيث أن سماحة السيد لا يبني على حجية خبر الثقة أو خبر العادل فلا قيمة له، خلافا لمن يرى حجية خبر الثقة كالسيد الخوئي فإنه يعول على ذلك ويعتبر قول حجة حتى وإن لم يورث الاطمئنان، لأنه يرى أن الظن في موارد خبر الثقة هو حجة خلافا لسماحة السيد. زين. وإذا تعارضت البينتان، إذا بينتين تعارضان، واحدة تقول هذه مسافة شرعية، بينة الثانية شو تقول؟ تقول هذه مسافة مو شرعية. فهنا نرجع إلى الأصل في المتعارضين وهو التساقط، عندما يحصل تعارض بين الحجج فالأصل يقتضي التساقط ما لم يدل دليل يرجح أحد الحجتين على الأخرى، إذا أكو مرجح لأحدهما على الأخرى فيؤخذ بذلك المرجح، وإلا فالأصل هو التساقط، وبالتالي نبقى بلا دليل. فش راح يجري عندنا؟ راح يجري عندنا استصحاب عدم قطع المسافة، وبالتالي يجب التمام. لذا يقول وإذا تعارضت البينتان تساقطتا ووجب التمام. وليش يجب التمام؟ لأنه قلنا في المسألة السابقة إذا شك في بلوغ المقدار قطع 8 فراسخ أو لا يستصحب عدم قطع 8، وبالتالي يجب التمام. نقطة أخرى في هذه المسألة، هسا النقطة الأولى هنقول شنو في هذه المسألة؟ أنه مثبتات المسافة، كيف تثبت المسافة؟ واتضح أنها تثبت بالعلم والبينة وبالاطمئنان الحاصل من مناشيه العقلائية، هذا اللي يثبت ثلاث أمور. ثم نقطة ثانية، إذا حصل تعارض في البينات اتضح أن الأصل يقتضي التساقط، وبالتالي نرجع إلى الأصل اللي هو استصحاب عدم بلوغ 8 فراسخ ويجب التمام حينئذ. النقطة الثالثة في هذه المسألة، قلنا أن الشخص إذا شك في بلوغ المقدار المذكور 8 فراسخ فإنه بإمكانه أن يستصحب عدم بلوغ ثمانية فراسة. هذا إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية. يعني هاي المسافة اللي قطعتها هي ما أدري، ثمانية فراسخ لو أقل، هاي هذا الخارجي، هذا المصداق الخارجي، الموضوع الخارجي. فإذا كانت الشبهة موضوعية هنا يأتي هذا السؤال، أنه هل يجب على هذا الشاك في بلوغ ثمانية فراسخ، هل يجب عليه الفحص، يفحص عن هاي المسافة، يتأكد، يسأل بطرق معينة، يريد يكون يصل إلى معرفة المسافة. فإذا لم يصل عن طريق الفحص، عند ذلك يجري الاستصحاب، يطبق الأصل وهو عدم بلوغ ثمانية فراسخ. لو من البداية بس يحصل عنده شك، يحق له أن يطبق الاستصحاب وبالتالي يصلي تمام. واضح السؤال؟ من كان عنده شك بنحو الشبهة الموضوعية، ما يدر هاي مسافة لو مو مسافة، يجب عليه أن يفحص، يروح يسأل، يقيسها بسيارته مثلا على العداد، يروح يشوف بينة. لو لا، بإمكانه أن يطبق الأصل بلا حاجة إلى فحص. بعض الفقهاء كالسيد اليزدي صاحب العروة قال نعم يجب الفحص ما لم يبلغ الحرج. إذا أكو حرج من الفحص قال ما يجب، لأنه ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا ترفع كل حكم واجب، كل حكم حرجي ترفعه. فإذا كان في الفحص حرج خو لا يجب، أما إذا لم يكن فيه حرج يجب على المكلف أن يفحص. وهذا أجابوا عنه، هذا خلاف ما هو المعروف بين الفقهاء من أنه في موارد الشبهة الموضوعية، هذه قضية عامة في كل شبهة موضوعية، قالوا لا يجب الفحص، بإمكان المكلف أن يطبق الأصل البراءة أو الاستصحاب مباشرة بلا حاجة إلى أن يفحص في كل مورد. أنا شكيت أن هذا الماء الذي أمامي هل هو خمر، لو هذا السائل الذي أمامي خمر لو ما، هذه شبهة موضوعية، هي بدوية ما مقترنة بالعلم الإجمالي، فيجوز لي الشرب بلا حاجة إلى أن أفحص، أروح أسأل أو أحلل أو أتأكد هذا خمر أو ما، يجوز الارتكاب. وهكذا إذا واحد شك أن هذا غناء لو مو غناء، يجوز ده يستمع، ماكو داعي يروح يفحص ويسأل ذوي الخبرة وما شابه ذلك. فداي مثلا ذن ردات، بعض الردات وغيرها شبهة موضوعية، فيجوز له ماذا؟ أن يستمع بلا حاجة إلى أن يفحص، لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية. وهذا أمر اتفق عليه الأصوليون واتفق عليه الفقهاء في موارد الشبهات الموضوعية، ما يجب الفحص، والروايات هم دلت على ذلك. بل في بعض الروايات التصريح بذم السؤال في مورد الشبهات الموضوعية، كما في باب التزويج وردت عندنا روايات أنه تذم الشخص الذي يسأل عن المرأة أنها ذات بعل أو ليست ذات بعل حتى يتزوجها، خلاف المرتكز في أذهان الناس أنه تعال كون يسأل ويدقق ويجيب شواهد، تكون المرأة وتقسم له ويلا يتزوجها، دائم أو منقطع. هذا الروايات تذم هذا الحالة، تقول اكتفي بقولها، هي ما دام قالت لك أنا خلية ما عندي بعل، هذا المقدار يكفي، لا تسأل بعد. فتذم الذي يسأل عن مثل هذا، أو يسأل مثلا، بعض الروايات ذمت أن يسأل أنه حصل مثلا رضاع محرم بينها وبينه، لو ما حصل بعض الناس يروح يدقق هالشكل، أنه يسأل يدري أنه أكو حالة رضاع خاصة، هو يروح يسأل ويتأكد من الشرائط ويدقق. هذا أبدا الروايات الذم هذه الحالة، اتخلي الأمور على ما هي عليه، لا تسأل
بعدين أنه حصل حالة رضاع وكذا،
لا يسأل هو هم هاي الحالة، أنه واحد يروح مثل بني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، واحد لا يسأل، يعني الروايات الذم هاي الحالة. الله عز وجل بعد ترك يريد الأمر هكذا، مشرع الإسلام. ف فيذم هذه الحالات ماكو داعي واحد يروح يتحقق من الرضاء حصل ما حصل. قالت بعض أساتذتنا الله يحفظها يقول عامة الناس بذن الأمور وغيرهن لما يجي تحاول الشككة، بس مجرد يصير عدة شك بعد مشيها القضية، مو أنه الشككة من باب يعني تقشمر لو فد شيء، لا هو خل تحصل عدة حالة من الشك بحيث أنه هو يصير متردد، يصير متردد خلاص بعد تركه. فمو صحيح أن واحد يجي يدقق، بعض الناس للأسف يعني تشوفه يدقق بحالات وبس يسمع لفد مطلب فقهي، خصوصا هذا في باب الرضاع، لأن تعرف ذول المناطق العشائرية يعني تكثر عندهم هذه الحالة قضية الرضاع واسترسال النساء في الرضاع، فهو من يسمع هذا المطلب الفقهي يبدي يدقق أنه في يوم من الأيام هو راضع ويا امرأة كذا وهذه بعدين يتزوجها، لا يتابع الموضوع يتركه على ما هو عليه. فإذا في الشبهات الموضوعية لا يجب الفحص بلا إشكال، هذا اتفق عليه العلماء، بل يجوز إجراء البراءة، إجراء الأصول الترخيصية كالاستصحاب بلا حاجة إلى الفحص. مقامنا من هذا القبيل شبهة موضوعية، أنا ما أدري بلغت 8 فراسخ، لو ما بلغت ماكو داعي أفحص، بإمكاني أنا أطبق استصحاب عدم بلوغ 8 فراسخ بلا حاجة إلى أن أفحص، وبالتالي أصلي تمام. واضح؟ لأن الشبهة يشبه موضوع، حتى إذا كان الفحص ما بيحرج ماكو داعي إلى تطبيقه، لذا يقول ولا يجب الاختبار وإن لم يستلزم الحرج، خلافا علما لمثل السيد اليزدي سيد العروة حيث ذهب لأنه يجب الفحص ما لم يستلزم الحرج. النقطة الأخرى في هذه المسألة، إذا حصل الشك في المسافة الشرعية بنحو الشبهة الحكمية، نتقدم إذا كان الشك بنحو الشبهة الموضوعية، أسانا ذن أذكره المصطلحات على مود يعني التمييز، وإلا هنا مرات المصطلح وايد كبير ويخوف بس هو واقع يعني بسيط كلش بسيط، فأنا ما أحب المصطلحات بس أجيبها للتمييز بين نقاط المسألة. اللي تقدم هو الشك بنحو الشبهة الموضوعية، وقلنا شنو الشك بنحو الشبهة الموضوعية؟ يعني أنا ما أدري قطعت 8 فراسخ لو ما قطعت، هاي المسافة اللي أنا جاي أقطعها، هذا اللي قطعتها 8 لو أقل 8، قلنا هنا أنا هاي سموها شبهة موضوعية، وبإمكانك ما دام شبهة موضوعية فحصها ما يجب، بإمكانك تجري استصحاب عدم بلوغ 8 فراسخ فتصلي تمام. وأخرى يكون بنحو الشبهة الحكمية، يعني شنو الشبهة الحكمية؟ يعني أنا ما أدري مقدار المسافة الشرعية، أنا أدري أن من قطع مسافة شرعية وجب عليه القصر، بس هي شقد عود المسافة الشرعية؟ شقد 44 كيلو أقل أكثر؟ ما أعرف شقد مقدار. بالشبهة الموضوعية أدري المسافة الشرعية شقد، أعرف 44 كيلو، بس هذا اللي قطعته بيه 44 كيلو لو أقل، هاي شي يسموها؟ يسموها شبهة موضوعية. مو أنا أدري، مثال ثاني، أدري أن الخمر حرام شربة والماء حلال، بس هذا السائل اللي قدامي خمر لو ماء اشتباه خارجي، أنا ما أعرف، أعرف حكم كل واحد، بس هو هذا موضوع للحرمة لو موضوع علمه للحلية وجواز الشرب، ما أعرف اشتبه عليه الخارج، هاي شي يسموها؟
شبهة موضوعية.
شبهة موضوعية. أدري الزواج بالمرأة ذات البعل محرم، واحدة متزوجة ما يصير الزواج، بس هاي اللي بالخارج هي ذات بعل مو ذات بعل، شي يسموها؟ شبهة موضوعية. ما يحتاج تفحص، بإمكانك أن تتزوج. وهكذا أدري الغناء محرم، بس هذا غناء لو مو غناء، هذا اللي بالخارج اللي جاي أسمع غناء لو مو غناء، ما أدري موضوع الخارج اشتبه عليه، فأنا بإمكانك أن تستمع بلا حاجة إلى إجراء الفحص. هذه شبهات موضوعية. مو بعد أنا أدري لحم الأرنب شنو حرام أكله. بس هذا لحم أرنب القدامي لو لحم شات، اشتباه شنو؟ خارج شبهة موضوعية. طبعا هنا باللحوم هسه تجي قاعدة أنه التذكية وغير التذكية، هذا مطلب ثاني. هسه أنا جبته فقط لبيان شنو كمورد للشبهة الموضوعية، أما شنو حكمه هذا باب اللحوم أكو كلام في باب اللحوم. هذه الشبهات موضوعية. مرة شو تكون الشبهة؟ الشبهة حكمية، يعني أنا ما أدري أنه هذا التدخين، تدخين أعرف هذا تدخين موضوع أعرفه، بس ما أعرف حكمه بالشريعة حلال أو حرام، هل الشارع جعل له الحرمة أو الحلية؟ فهنا أنا هاي اشتباه وين؟ في الحكم. هذه يسموها شبهة حكمية. زين، هنا في مثالنا أنه أنا ما أدري مقدار المسافة الشرعية شقد، قد ما أعرف، فشلون ما أعرف؟ ليش ما تعرف؟ يقول مثلا يذكرون هالشكل، أنه إذا واحد قاس المسافة بذراع اليد، بالذراع قاس، وعلى واحد بذراع اليد قاسها فطلعت عدة 44 كيلو مسافة، واحد بذراع ثاني طلعت عدة أقل، اثنينهم نفس الأذرع عدوه، وأذرعهم متعارفة، أنه الذراع اللي تقدم القياس به هو الذراع المتعارف مو غير المتعارف، فهنا راح يشك في مقدار المسافة الشرعية. وإذا شك في مقدار المسافة الشرعية هذا الشبهة شو تكون؟ تكون شبهة حكمية. حين مقدار المسافة اللي إذا قطعتها يجب عليه القصر ما أعرف أشقد، ما أعرف أشقد. فإذا كانت الشبهة حكمية هنا اتفق الفقهاء على أنه في موارد الشبهات الحكمية لا يجوز إجراء الأصل قبل الفحص، لابد أن تفحص، وإلا إذا ما تفحص بعد هاي الشريعة كلها شنو؟ كل الشريعة يلزم بعد إلغائها، نطلع بدين جديد. ما تعلم شبهات، كلها شبهات، ما أعرف الأحكام الشرعية، وين ما ألقى شبهة أجر البراءة. هل يجب عليه الصلاة مثلا؟ هسه الصلاة قد نقول مو شو يعرفوها، هذا المورد واجب عليه لو مو واجب يقول طبق البراءة، ذاك المورد طبق البراءة، هذا يلزم دين جديد بعد تمحق الشريعة. فلهذا اتفقوا على أنه في موارد الشبهات الحكمية لا يجوز تطبيق الأصل قبل الفحص، لابد أن يفحص. هنا يأتي السؤال، من اللي يفحص؟ المجتهد يفحص لو الفقيه لو المقلد العامي، ومن اللي يطبق الأصل في موارد الشبهات الحكمية؟ الفقيه يطبق الأصل لو المقلد العامي. بالشبهات الموضوعية أنا نفسي الإنسان العامي، أنا المقلد، أنا أطبق الأصل، أنا غير المجتهد أنا أطبق الأصل. إذا مشيت مسافة وشكيت قطعت 8 فراسخ لولا، أقول أستصحب عدم قطعي 8 فراسخ، أنا أطبق الأصل وأرتب الأثر اللي هو الصلاة تمام. طيب هنا في موارد الشبهات الحكمية، أولا لا يجب لا يجوز تطبيق الأصل قبل شنو؟ قبل الفحص، لابد نفحص. زين، واثنين أنه منو اللي يطبق الأصل؟ هنا نقول إذا كان الذي حصلت عنده الشبهة الحكمية هو المجتهد فيجب عليه أن يفحص في الأدلة، يروح يراجع روايات، يراجع الآيات، يشوف شقد مقدار المسافة الشرعية التي إذا قطعت يجب القصر، 44 كيلو أكثر أقل، فيروح يفحص في الأدلة. هذا المجتهد. وإذا ما فحص بالأدلة فالواجب عليه شنو؟ أن يحتاط، هو كتكليف يحتاط بالجمع بين القصر وبين التمام. نعم، إذا فحص ولم يحصل على دليل فهنا يجوز له تطبيق الأصل فيرجع إلى استصحاب التمام، فيستصحب ماذا؟ التمام وبالتالي يفتي مقلدي بمن بوجوب الصلاة تمام في مورد الشبهات الحكمية. هذا بالنسبة إلى المجتهد. وأما المقلد الإنسان العامي فالواجب عليه إما الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، أو الرجوع إلى المجتهد الذي يقلده، شوف شنو رأيه بهاي المسألة ويقلده في هذه المسألة. لذا يقول: وإذا شك غير المجتهد، هذا الشك بنحو الشبهة، مو الموضوعية بعد، الموضوعية اللي تقدم بالمسألة السابقة وتقدم بقوله ولا يجب الاختبار إن لم يستلزم الحرج. هاي لا يجب الاختبار هذا في الشبهات الموضوعية ما يجب الفحص. وإذا شك غير المجتهد في مقدار المسافة شرعا، هذا الشك بنحو الشبهة الحكمية، وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد هذا العامي، فش يسوي؟ إلى خياره، لو يرجع للمجتهد اللي يقلده لو يحتار، وجب عليه إما الرجوع إلى المجتهد والعمل على فتوى، أو الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام. إذا المجتهد هو اللي حصل عنده شك فهم، إلى خياره، إما أن يجمع يحتاط بالجمع بين القصر والتمام، أو يفحص يرجع إلى الأدلة ويشوف، فإن وصل إلى دليل أخرجه من الشبهة فبها، وإلا فيرجع إلى استصحاب التمام. وإذا اقتصر على أحدهما، هذا العامي غير المجتهد، قلنا إلى خيارين، لو يحتاط لو يجمع، زين بلى عفوا، لو يحتاط لو يعني احتاط بالجمع بين قصر والتمام، لو يرجع إلى الفقيه الذي يقلده. طيب إذا افترضنا هو ما احتاط، صلى قصر أو صلى تمام، اقتصر على واحد منهما، لم يجمع بين القصر والتمام، هنا ما حكمه؟ قول مرة ما ينكشف الواقع. إذا ما انكشف الواقع شنقل؟ نقول هاي صلاتك التي أتيت بها لا تجتزئ بها، ونقول لها باطلة واقعا، باطلة ظاهرا، يعني لا تجتزئ بها، يعني هذه لم تحرز فراغ ذمتك منها، جزما اشتغلت ذمتك سابقا بالصلاة، بس اللي اشتغلت الذمة بيها شنو؟ الصلاة تمام لو قصر، يحتمل تمام يحتمل قصر. أنت عندما تصلي قصرا فقط مثلا، يحتمل ذمتك بعدها مشتغلة، الاحتمال أنك مطالب بالصلاة تماما، فهذا ما تجتزئ به، هذا إذا ما انكشف لك الواقع. أما إذا انكشف الواقع وكان مطابقا لما أتيت به، شو انكشف الواقع؟ تبين بعدين أنت شقد قطعت مثلا 43 كيلو، بعدين ثبت أن المسافة الشرعية هي شقد؟ 43 مطابق، نجيبها مطابق. فهنا أنا ما دام أكو مطابق وتصليت صليت قصر، فهذا تجتزئ به باعتبار أنك أتيت بالوظيفة الواقعية، وطبعا مع فرض قصد القربة، كون أنت شنو يتأتى منك قصد القربة عندما أتيت بالقصر وحده أو التمام وحده، واضح؟ فحينئذ ما دام قد أتيت بالوظيفة الواقعية فذلك يجزي، عن قصد القربة تأتى منك ذلك يجزي. وهذا مبني على أنه لا يجب الجزم بالنية، يعني أنت لما جبت القصر وحده ما عندك جزم أنك مطلوب ماذا؟ صلاة قصر، أكو احتمال مطلوب صلاة تمام، وهذا تقدم من سماحة السيد في بحث النية أن الجزم بالنية لا نشترطه، ماكو دليل على أن أجزم أنني مخاطب ماذا؟ بالصلاة قصرا وأجزم بهذه النية، ماكو دليل على ذلك، يكفي أن تمتثل الأمر المخاطب به، تقصد ذلك الأمر المخاطب به ويتأتى منك قصد القربة، هذا المقدار كافي، وإن لم تجزم بالنية. وهذا تقدم في بحثي النية، هناك تعرض له أيضا في كتاب المناسك الحاج، هم أتذكر فد مطلب هم تعرضنا له وبيناه بشكل مفصل. قال: وإذا اقتصر على أحدهما وانكشف مطابقته للواقع أجزأه. اجزي ما أتى به. مسألة 887 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.